الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على آيات الحج الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. كنا قد وقفنا على الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل سؤال في القرآن بيسألونك فالجواب فيه بقل، إلا في باب التوحيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حذف كلمة قل، لأن العبادة لا بد من أدائها إلى الله تبارك وتعالى بدون واسطة. فليس في الإسلام كهنوتية ولا واسطة في العبادة، الواسطة في التبليغ. الكلية الثانية، هذه الكلية الأولى، كل ما جاء فيه يسألونك فالجواب قل هي مواقيت للناس، إلا آية التوحيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بدون قل. الكلية الثانية، كل ما جاء في القرآن يسألونك يأتي الجواب قل هي قل هي قل هي. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إلا في موضع واحد ارتبط قل بالفاء: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. و السبب في ذلك والله أعلم أن جميع هذه الأسئلة التي فيها بدون فاء قل قل قل، أن السؤال وقع ثم جاء الجواب. أما نسف الجبال فإنه لم يقع، ولذلك جاء الجواب بفقل. فهذه فائدة ذكرها بعض العلماء فيما يتعلق به السؤال: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع الهلال، والهلال اسم للقمر في أول ليلة ظهوره، والليلة الثانية وقيل الثالثة. يسألونك عن الأهلة، وإذا كان آخر ثلاث ليال أو آخر ليلتين أيضا سمي هلالا، وبين ذلك يسمى قمرا، وبين ذلك يسمى قمرا. ولماذا سمي الهلال هلالا؟ قالوا: الإهلال معناه في أصل اللغة الصراخ، ومنه استهل الصبي، استهل المولود صارخا، استهل المولود يعني صارخا. لماذا الناس إذا رأوا الهلال يصرخون: ها ذاك القمر، ذاك الهلال، ها أشوف منه؟ فيعلم بعضهم بعضا برؤية الهلال، هذا وجه تسميته هلال. يسألونك عن الأهلة، ما نوع السؤال؟ هل السؤال، انتبه الآن، هل السؤال عن ذات الهلال، ما معدنه، ما جوهره، ما ذاته؟ إذا كان السؤال عن ماهية الهلال، عن معدنه وأصله وجوهره، فالجواب غير مطابق للسؤال: قل هي مواقيت للناس والحج. وحينئذ يسمى هذا الجواب بالجواب الحكيم. ما معنى الجواب الحكيم عند البلاغيين؟ الجواب الحكيم عند البلاغيين هو أن المسؤول إذا سمع السؤال يجاوب بجواب ينفع السائل ولا يزجره عن سؤاله، ويفهم من الجواب أن سؤاله لم يكن منه فائدة. هذا سؤال الحكيم، الجواب الحكيم. ولكن في نظر القاصر وهو قول لجمع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين أن قوله قل هي مواقيت للناس ليس من جواب الحكيم، لأن السؤال لم يكن عن ماهية القمر، لم يكن عن، لأنهم لما تنظر في أسباب النزول وإن كان السبب ضعيف لكن يستأنس بهذا الضعيف، جاءوا وقالوا لماذا يبدو الهلال ثم هلال ثم قمر ثم هلال. لما نسمع كلمة لماذا فنفهم أنهم سألوا عن العلة، فحينئذ لم يسألوا عن ماهية القمر، لأن السؤال لو كان عن ماهية القمر قال ليسألونك عن القمر قل هي مواقيت للناس والقمر. إذن هم ما سألوا عن ماهية الهلال ولا ماهية القمر، وإنما سألوا عن الأهلة، لماذا القمر يبدو هلالا ثم منيرا مضيئا ثم هلالا بخلاف الشمس التي تبقى مضيئا أبدا، تظهر الشمس تظهر منورة منورة وتغيب منورة، يعني على صورة واحدة. فهذا يؤكد لنا أن السؤال كان عن سبب الأهلة وليس عن ماهية القمر. يسألونك عن الأهلة، أي لماذا يبدو يصير القمر هلالا ثم قمرا ثم هلالا ثم هلالا ثم قمرا وهكذا، يسألونك عن الأهلة. هنا يأتي السؤال لماذا قال الأهلة، لأن الهلال يظهر عدة مرات في السنة، فجاء الجمع باعتبار تعدده، فجاء الجمع باعتبار تعدده، فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. عندنا الوقت وعندنا المدة وعندنا الزمان، ثلاثة أشياء. المدة هو مطلق الدهر، ومنه جاء الأمد والأبد والأزل، فكلمة المدة أو كلمة الأمد أو كلمة الأبد هذه أسماء لمطلق الزمن، وإن كان في العرف الاستخدامي أو الاصطلاحي قد يقيد وقد يطلق، فمثلا الأزل صار عرفا في استخدامه على الزمن الماضي الذي لا بداية له، والأبد على الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. أما كلمة الأمد فهو مطلق الزمن الذي لا حد له. وأما الوقت، الوقت كلمة الوقت في اللغة العربية الواو والقاف والتاء، الوقت يطلق ويراد به زمنا معينا سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا. إذن الوقت اسم لزمان معين، اسم لزمان معين يعرف بمضي أو حال أو استقبال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ومواقيت هي وقت يوقت ميقاتا، ومواقيت جمع، مواقيت جمع ميقات، مواقيت جمع إيش؟ الميقات. المواقيت جمع الميقات، والميقات إما أن يكون مكانيا وإما أن يكون زمانيا. هنا المقصود به المواقيت الزمانية، لأن السؤال مرتبط بالأهلة وهو زمان، قل هي مواقيت للناس، إذن المقصود به الميقات المواعيد الزمانية. لذلك في الحج شيء اسمه المواقيت المكانية، وفي الحج شيء اسمه المواقيت الزمانية. مواقيت الحج شيء، ومواقيت مكان الحج أو الإحرام شيء آخر. قل هي مواقيت، لماذا جاء بصيغة الجمع ولم يذكر صيغة المصدر هي ميقات؟ لأن المواقيت متعددة باعتبار الأزمنة وباعتبار المقاصد وباعتبار تعلقها الديني أو الدنيوي، لذلك جاء كلمة الجمع، قل هي مواقيت، مواقيت للناس والحج. تأملوا لما نقول أن هذا القرآن يحتار فيه البلغاء، لأن فيه يعني لولا ضيق الوقت لكان وقفنا عند كل عبارة وقفات يعجب منها الناظرون. قال قل هي مواقيت للناس والحج. الآن لما أحدنا يسمع كلمة الناس يتبادر إلى ذهنه أن هناك غير الناس، إذن فيه ناس وفي غير الناس، الناس الجن والإنس على الصحيح من أقوال أهل العلم، أو على الإنس والجن على بني آدم والجن تبع لهم. طيب وغير الناس؟ هذا المتبادر للذهن، لكن لم يأتي قرين غير الناس، ما قال هي مواقيت للناس وغيرهم، لأن غيرهم لا علاقة لهم بالأوقات، لا البهائم ولا الطيور ولا الأسماك ولا الجمادات، فما هو مناسب يقول مواقيت للناس وغيرهم؟ لا. ويمكن واحد يقول طيب الآن المواقيت مواقيت دنيوية ودينية، لماذا لم يقل هي مواقيت للدنيا والدين؟ لو قال مواقيت للدنيا والدين، تأمل معي، شمل الدين كله. طيب الدين كله لا علاقة له بالوقت، في أشياء دينية متعلقة بالوقت وفي أشياء دينية ما لها علاقة بالوقت، مثل ذكر الله عز وجل، واذكر الله ذكرا كثيرا، العبادة الوحيدة التي خطبنا بها كثيرا ما لها وقت. إذن مواقيت للناس، طيب هنا يأتي السؤال، لماذا لم يقل مواقيت للمؤمنين؟ لأن المواقيت الدنيوية يستفيد منها الناس سواء كانوا مسلمين أو كافرين. حين تحصيل الإيجارات المرتبطة بالأهلة يستفيد منها الكافر والمسلم. إذا المواقيت للناس دخل فيه عموم البشر والجن تبع لهم، وهذا مواقيت للناس يدخل فيه الأمور الدينية والدنيوية. مواقيت للناس في الأمور الدنيوية مثل مواقيت أوقات الإيجارات، أوقات الديون، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر، والمواعيد المطلقة. ويدخل فيه ما هو متعلق بأمور الدين مثل العدد، عدة الطلاق، عدة المتوفى عنها ونحو ذلك. قال مواقيت للناس، إذن دخل في كلمة للناس ما هو مواقيت للمسلمين والكافرين، ودخل في مواقيت للناس ما هو مرتبط بالدنيا كالديون والآجال ونحوها، أو ما هو مرتبط بالناس من أمور الدين كالعدد والطلاق والوفاة ونحوها، حتى لا يخرج الأمور الدينية المحضة. جاء والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. شوفوا البلاغة الآن، لما أقول لكم لما نتأمل نجد شيء، ليش ما قال العمرة؟ العمرة لا وقت لها، تعتمر متى ما تبي. شفت شلون العمرة ما لها وقت؟ طيب قد يقول قائل لماذا لم يذكر والصوم؟ الصوم النفل لا وقت له، تصوم متى ما تشاء، والفرض قد حدد قبله فهو داخل. وقال بعض المفسرين قوله مواقيت للناس والحج ذكر أعلى ما يتعلق به بالأهلة من العبادات وهو الحج، ويدخل فيه ما هو دون ذلك مثل الصلاة، ويدخل فيه الصوم، ويدخل فيه الزكاة، مواعيد الزكوات ونحو ذلك. لكن الحج ارتباطه بالأهلة ارتباط وثيق جدا، لا يصح ابتداؤها إلا بالوقت، ولا أداؤها إلا في الوقت، ولا يصح ابتداؤها إلا في ميقات مكاني معين، ولا أداؤها وفعلها إلا في ميقات مكاني معين. إذن الحج كله، لهذا يصح أن نقول الحج كله ميقات، زماني أو مكاني. لذلك جاء ذكره، قل هي مواقيت للناس والحج. وفي ذكر الحج هنا وفي ذكر الحج والعمرة في الصفا والمروة، مع أن وقت نزول الآيتين، وقت نزول هذه الآية بالذات آية يسألونك عن الأهلة، لم تكن مكة بعد تحت سيطرة المسلمين، فدل على أن المسلمين سيحجون وأن الله سيفتح لهم مكة. إذن هذه الآية موضوعها أن الحج مرتبط بالمواقيت الزمانية المرتبطة بالأهل. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن أشهر الحج، كما سيأتي معنا الحج أشهر معلومات، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو القعدة أو القعدة على اختلاف في الفصيح، والصواب وذو القعدة وذو الحجة، هل كلها أو عشر منها؟ الصحيح أن عشر من الحجة هذه هي أشهر الحج. ثم قال وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لو تذكرون في الأمس ذكرنا شيء في آية أن طهر بيتي، قلنا يجب تطهير البيت من ماذا؟ كم شيء ذكرنا؟ أربعة، سنت: رفع شعائر التوحيد، طمس شعائر الشرك، طمس شعائر البدعة، ومنع المحرمات. هذه من يعني طرق تطهير البيت. تأمل معي الآن كيف أن هذه الآية فيها إشارة إلى ترك البدع المتعلقة بالحج. قال وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وفي الآية إشارة عظيمة إلى أن البر ما شرعه الله لا ما رآه الناس، فما رآه الناس لا يكون برا إلا ما أجمعوا عليه، وإنما البر ما شرعه الله. ولذلك من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها. حسنة لا تكون حسنة إلا إذا كانت مشرعة بنص آية أو حديث، ما هو مبتدأة، لأنها لو كانت مبتدأة صارت مخترعة محدثة مبتدعة مردودة. وسبب نزول الآية وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، البيوت بضم الباء وبكسرها قراءتان، بيوت بيوت. البر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير. قد يجتمع البر مع التقوى، إذا اجتمع البر والتقوى فالتقوى المعني بها الأمور القلبية، والمقصود بالبر الأعمال الظاهرة، وإذا انفرد أحدهما يدخل فيه معنى الآخر. وليس البر بأن تأتوا، أن وما بعدهم من الفعل المضارع مؤول بالمصدر والمعنى، وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهوره، أي لا تحصلون البر بهذه الطريقة، دل على أن الأمور المحدثة لا يمكن حصول التقوى والبر من طريقها لأنها مخترعة. وكان المشركون لا سيما طائفة من الأنصار قد اخترعت لهم شياطينهم أنه أحدهم إذا أحرم للحج أو العمرة لا يجوز له أن يرجع ويدخل إلى بيته، لا يجوز له أن يرجع ويدخل إلى بيته من الباب، لا بد أن يتسور جدار يتسنم جدار بيته، يعني يرتقي يطلع من فوق الجدار. أنا ما أدري ليش مخترعين البدعة هذه، يمكن عشان يشوفون عورته يصعد فوق الجدار، هذا مثل اختراعهم أن ما حد يطوف بالبيت إلا يشتري ملابس من مكة، وإذا ما عنده ملابس بمكة يطوف عريان عشان أهل مكة يطالعون ويضحكون على عورته. ما في إلا شكل. البدع دائما، البدع مرجعها إلى أمرين، خذوها مني، البدع مرجعها إلى أمرين، سببها سبب نشأتها أمران: الأول زعم اقتصادي، والثاني شهوة وشبهة، شهوة وشبهة، هذه تراكيب البدع. ف فالله جل وعلا بيّن بأن هذا ليس هو البر، ولكن البر من اتقى. قلنا إذا اجتمع البر والتقوى فالمقصود بالتقوى عمل القلب، فيكون المعنى ليس بركم تسنمكم جدران بيوتكم بعد إحرامكم، وإنما البر أنك إذا أحرمت تخاف الله فتلتزم ما حرم عليك حال الإحرام. شفتوا كيف؟ ولكن البر من اتقى، أي حال إحرامه. ما هو البر أن يرتقي الجدار ويظن أنه بذلك يدرك التقوى، لا، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. هل هذا مثل أو شيء واقع؟ الصحيح أنه شيء واقع، ومن قال بأنه مثل ضربه الله لبيان أنه ينبغي اتيان كل شيء من طريقه، هذا معنى حق لا ينكر، ولا يمنع أن يكون هناك سبب للنزول الآية، والآية خرجت مخرج العموم في المقال إذا نزع عن الحال. فإن قوله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها من الكلمات الجامعة والقواعد المانعة التي تدل على أن كل شيء له طريق وسبب. وأتوا البيوت من أبوابها، والأبواب جمع باب، وهو الطريق والسبب الموصل، الطريق والسبب الموصل. وفيه إشارة لطيفة إلى أن تقوى الله لا تدرك بالمخترعات، وإنما بالأبواب التي شرعها الله. ها؟ وأتوا البيوت من أبوابها، تريدون بيوتات الجنة فأبوابها البر وتقوى الله وهو ما شرعه الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس في قوله واتقوا الله تكرار للأول، وإنما ولكن البر من اتقى بيان أن البر حال الإحرام وهو عمل، أنك تراقب الله فلا ترتكب المحظورات. أما بعض الناس يقول إذا أحرمت ما يصير أمر من تحت الباب، ليش؟ قال والله يصير بيني وبين السماء شيء. هذه من البدع، هذه من المحدثات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح ضرب له قبة بنمرة وهو محرم. طيب ضرب له قبة بنمرة وهو محرم، وإذا دخل داخل القبة ما يصير بينه وبين السماء شيء ولا يصير؟ يصير. والعجب، كل العجب من أناس يعني كيف يضحكون على عقول عوامهم، يقولون للعوام أنتم لا تتضللوا وإحنا نتضلل. هذا دين عجيب، دين بعض الناس دون بعض. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله عز وجل في امتثال ما أمرتم وترك ما نهيتم واتباع ما شرع لكم وترك ما ابتدعتم تفلحون، تدركون الفلاح. إذن هذه الآية أصل في بيان أن للحج مواقيت، وأن الإنسان في حجه لا يدرك البر والتقوى والفلاح إلا بأن يأتي البيوت من أبوابها. كيف يأتي البيوت من أبوابها؟ مخلصا لله، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الحج قال لبيك اللهم حجا وعمرة، الله لبيك اللهم حجا وعمرة، اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. تأمل، بدأ بالإخلاص، ثم قال لأمته خذوا عني مناسككم. إذن البر والتقوى والفلاح في الحج هو بالاتباع، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية 91 بعد 100 من سورة البقرة فهي تتحدث عن من أراد الحج ثم جاء الكفار فمنعوه في المسجد الحرام. المسجد الحرام حرم لا يجوز فيه القتال، مر معنا في الأمس أن الله عز وجل جعله مثابة للناس وأمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا البلد آمنا، هذا خبر بمعنى الثبوت والتقرر وهو طلب، لكنه خرج مخرج الخبر. لكن كون المؤمنون من الصحابة المهاجرين والأنصار، طبعا إمامهم وقائدهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لبوا بالعمرة، ولما وصلوا الحديبية، يجوز أن تقول حديبية بالتخفيف ويجوز أن تقول حديبية بالتشديد، فيه لغتان. لما وصلوا الحديبية اجتمع لهم الكفار فصدوهم عن المسجد الحرام، كما في آية سورة الأنعام، سورة المائدة الآية الثانية، وفي آية سورة الفتح. إذن الآن ماذا يفعلون؟ قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتم. إذن الكافر الحربي حيثما يوجد، لاحظ شرطان عندنا، أن يكون حربيا مو أي كافر. فلو أنك وجدت امرأة كافرة ما يجوز تقتلها، لو وجدت صبيا كافرا ما يجوز تقتله، راهبا كافرا لا يقاتل، لا يجوز أن تقتله. من الذي يقتل؟ الكافر الحربي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وهذه تسمى المقابلة، يعني أنهم أخرجوكم من مكة، فبناء عليه إذا مكنكم الله من مكة فأخرجوهم أنتم من مكة. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فأمر عليا، وكان أمير الحج أبو بكر رضي الله عنه، فأمر عليا وأبا هريرة يناديان في الناس ألا يحج بعد العام مشرك. إذن منع المشركون من دخول الحرم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، من حيث يعني مكة، من حيث يعني مكة. ومعنى ثقف واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقف يثقف ثقفا، ورجل ثقيف. ما معنى ثقف؟ أصل كلمة ثقف معناه الحدة واللزوم، الحدة واللزوم والإحاطة بالشيء. وهنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم فالزموهم وأحيطوا بهم ولا تدعوهم يدخلون المسجد الحرام. وهذا خطاب لخصوص الصحابة، والمعني به عموم الأمة، فلا يجوز أن يدخل البيت كافر، كما سيأتي في آية إنما المشركون النجس. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني مكة. لكن هنا سؤال، لماذا قال وأخرجوهم من مكة كما أخرجوكم؟ فيه إشارة إلى أن المسلمين إذا أخرجوا من بلد ثم مكنهم الله، لهم أن يعاقبوا أولئكم الكفار بالإخراج من ذلك البلد الذي أخرجوا منه المسلمين جزاء وفاقا. لذلك خرجت الآية مخرج العموم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، عموم من أي مكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة أقر بعض المشركين وأخرج بعض المشركين وقتل بعض المشركين. والمسلمون كانوا إذا أخرجوا من بلد، من خلال التاريخ يتبين هذا، كانوا إذا أخرجوا من بلد ثم رجعوا كانوا يعملون في الكفار هذه الأمور الثلاثة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. صنف منهم يقرونهم، صنف منهم يخرجونهم، وصنف منهم يقتلونهم، لأن الخائنين يقتلون في أي حال. قال والفتنة أشد من القتل. الفتنة باتفاق المفسرين، وهو قول جماهيرهم، المقصود بها هنا الشرك أو الابتلاء الديني. والفتنة أشد من القتل، أي ابتلاء الرجل في دينه أشد من قتله. إذا قلنا الفتنة بمعنى الشرك فيكون المعنى شرككم الذي أنتم عليه أيها المشركون أشد من قتل المسلمين إياكم عند المسجد الحرام. كفركم أيها المشركون أشد عند الله وعند من يدرك، أشد وأعظم فظاعة وشناعة من قتل المسلمين لكم في الشهر الحرام كما سيأتي في الآية اللي بعدها. وإذا قلنا الفتنة معناها الابتلاء الديني فيكون المعنى ابتلاؤكم للمؤمنين وابتغاؤكم إرجاعهم إلى الكفر والشرك أشد من قتلهم لكم، أشد من قتل المسلمين لكم. ثم قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهنا لابد أن ننتبه أن القتال الأصل فيه المنع في موضعين، الأصل أن القتال ممنوع في موضعين، الأول موضع مكاني وهو مكة والمدينة البلد الحرام، ومكة محرمة بتحريم الله عز وجل، وأظهر إبراهيم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. إذن هذا مكان عندي، ها ولا تقاتلوهم عنده، هذا مكان عندي مكاني مكة والمدينة لا يجوز القتال فيهما. ولهذا جاء في الحديث من أراد المدينة بسوء ومن أراد أهل المدينة بسوء انماح كما ينماح الملح في الماء فيذهب، يذهب الله عز وجل أثره. ولذلك الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة. وأما المكان الثاني أو العندية الثانية التي لا يجوز فيها القتال فهو مكان زماني أو عندية زمانية وهي الأشهر الحرم كما سيأتي. إذن عندنا لا يجوز القتال في الحرمين ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم. المسجد الحرام المقصود به هنا باتفاق المفسرين والفقهاء هي مكة كلها، حدود مكة، يعني من مسجد عائشة في جهة الغرب الشمالي، ومن جهة العلم من جهة جدة اللي بعد رسم المصحف، وهكذا هناك حدود مكانية محيطة بمكة، هذا هو الحرم، هذا كله مسجد حرام، وعرفة غير داخل في الحرم، والشرايا غير داخل في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني مكة كلها. وهنا يأتي السؤال، هل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف أو لا؟ الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف، فهل المقصود به المسجد الحرام مسجد الكعبة أو عموم الحرم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم واختيار شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز أنه عموم الحرم، لأن الله قال عند المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام، هم ما يقربون مسجد الكعبة ولا كل مكة؟ كل مكة. إذن هذا دليل على أن المقصود بالمسجد الحرام عموم مكة. هنا يأتي سؤال، لماذا قال المسجد الحرام؟ الجواب أن مكة كلها أماكن للعبادة، فيه منى، فيه عرفات، فيها الحدود المواقيت المكانية، فيها الحرم، فيها الكعبة، فيها الصفا، فيها المروة. ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هل كلمة المسجد الحرام مشعر بأن ما سوى ذلك من المساجد ليس بمواضع محرمة للقتال؟ الذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا يجوز القتال في المسجد أي مسجد كان، ولكن لا يسمى حرما، لا يسمى حرما، حتى يقاتلوكم فيه، وهذا يسمى جهاد الدفع. إيش يسمى؟ جهاد الدفع أو قتال الدفع. فقتال الدفع على الصحيح جائز في المكانين المحرمين، في مكة والمدينة وفي الأشهر الحرم. الأصل أنه لا يجوز القتال في الحرمين ولا في الأشهر الحرم، لكن قتال الدفع يجوز في الحرمين ويجوز في وقت الأشهر الحرم. قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا دليل الإباحة، كذلك جزاء الكافرين. طيب، لما قال جزاء الكافرين، ماذا لو كان المقاتل مسلما، هل يقاتل أو لا يقاتل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. لو أن مسلما ظالما دخل مكة، هل يقتل أو لا يقتل؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه أن البيت يعني لا يجير خائنا ولا صاحب دم فيمسك، ولكن هل يقام عليه الحد داخل حدود الحرم أو خارج، أيضا فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذه الآية قضيتها المتعلقة بالحج أن المسجد الحرام حرام لا يجوز القتال فيه، وهو عموم مكة. ثم في الآية 94 بعد 100 قال جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الآية السابقة كان الكلام عن المواقيت المكانية: ولا تقاتلهم عنده. هذه الآية فيها الكلام عن المواقيت الزمانية في الأشهر الحرم، الشهر الحرام وبالشهر الحرام. إذن الأصل أنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام، لكن لما قال الشهر الحرام وبالشهر الحرام علمنا جواز المقاتلة على سبيل المدافعة، علمنا جواز المقاتلة على سبيل إيش؟ المدافعة. هذا اللي قلنا أن القتال محرم في الحرمين وفي الأشهر الحرم، مباح فيهما عند قتال الدفع أو جهاد الدفع، الشهر الحرام بالشهر الحرام. إذا هم بدأونا في الشهر الحرام فنبدأهم بالشهر الحرام، ما في بأس. والحرمات قصاص، المقصود بالحرمات هنا طبعا هي الحدود الله عز وجل، وهي قطع اليد والقتل والجروح ونحو ذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا سؤال مشهور في كتب التفسير: كيف سمي الفعل الثاني اعتداء كالأول؟ يعني الأول يسمى اعتداء واضح، أنت ماشي في طريق ويأتي الكفار يعتدون عليكم، واضح الاعتداء. طيب أنت تريد أن تدافع، لماذا سمي اعتداء؟ الجواب من وجهين: الأول، على الأصل أنك في الأشهر الحرم المفروض لا تقاتل، فحينما تدفع عن نفسك فأنت وقعت في نوع اعتداء في الأشهر الحرم. والجواب الثاني أن هذا سمي اعتداء على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، وإلا فهو ليس باعتداء، وإنما هو أخذ الحق. فإذا قلنا أن هذا على سبيل المقابلة فيكون مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي نظري أن هناك جواب آخر أحسن من هذا كله، وهو أن الثاني سمي اعتداء لأن العدو يراه اعتداء، كما أنت ترى قتاله إياك اعتداء فهو يرى قتالك إياه اعتداء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، بمثل هيئة ومكانا وزمانا، ولكن بشرط أن يكون هذا المثل ليس محرما في الشرع، فإن كان محرما لم يجز. يعني مثلا إذا أخذ الكفار أسرى المسلمين، أخذ الكفار أسرى المسلمين فقتلوا الأسرى، يجوز لنا أن نقتل الأسرى في مقابل قتلهم الأسرى. قتلوا 10 نقتل 10 بدون اعتداء بمثل ما اعتدى عليكم، لا يجوز الزيادة. لكن لو فرضنا عياذا بالله أن الكفار زنوا بالمسلمات، لا يجوز الزنا بالكافرات، ما يجوز. لو فرضنا أنهم أحرقوا المسلمين، لا يجوز حرقهم إذا كان يمكن الغلبة عليهم بدون حرق، لأن الحرق منهي عنه، لا يحرق بالنار إلا رب النار، كما جاء في الحديث الصحيح من رواية ابن عباس في الصحيح. وفعل علي رضي الله عنه جوابان: الأول أن ابن عباس وبقية الصحابة أنكروا عليه ولم يقروه، فليس في فعله حجة. والثاني أن إحراقه للسبئية إنما كان بعد القتل، إنما كان بعد القتل، ومع هذا فقد أنكر عليه. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لما قال واتقوا الله، علمنا أن تقوى الله لا يكون بمجرد القلب، إنما بالعمل. كيف بالعمل؟ لأنه قال الشهر الحرام بالشهر الحرام، في عمل، والحرمات قصاص، في عمل، دل على أن جهاد الدفع من تقوى الله عز وجل، وأن الحرمات قصاص، أن القصاص من تقوى الله عز وجل، وأن المقتص ليس متعديا، دل على أن الاعتداء بمثل ما اعتدوا علينا هذا من تقوى الله. قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والأمر بالتقوى هنا غاية ما يكون من البلاغة، لأن الإنسان حال القتال ربما يعتدي، لكن إذا تذكر أن الله أمره بأن لا يتجاوز الحد يحصل معية الله. وهنا والحرمات قصاص، من الذي يقوم بالقصاص في الحرمات؟ باتفاق أهل السنة الذي يقوم بالقصاص في الحرمات هو ولي الأمر، فإذا انعدم ولي الأمر فليس لأحد الأمة القيام بها، خلافا للخوارج قديما وحديثا. ثم نأتي إلى آيات الحج. هذه الآية من 91 عفوا من 96 بعد 100 إلى الآية الثالثة بعد 200 تسمى بآيات الحج، تسمى بآيات الحج. نحن الآن نذكر المسائل المتعلقة بالآيات، وأما كيفية الحج هذا نذكره إن شاء الله في آخر يوم. الآن افتتح المجال زمانيا ومكانيا، فاستطعنا الآن أن نصل للحج، كيف نحج؟ قال واتم الحج والعمرة لله. إذن الفائدة الأولى أن الحج والعمرة عبادتان، لا بد أن تكون هذه العبادة وتلك لله خالصا، فلا يصح أن يحج الإنسان يريد بذلك السمعة والرياء. إذن هذا معنى لله، وأتم الحج والعمرة لله. قد ذكرنا تعريف الحج والعمرة في الأمس ولا لا، لغة واصطلاحا، فما في داعي نذكره. ما معنى وأتم الحج والعمرة لله؟ ما قال وابدأوا الحج والعمرة لله، قال واتموا الحج والعمرة لله. الإتمام يأتي بمعنى الكمال، أتممت الشيء يعني أكملته. إذن تأملوا معي، ما المقصود من كلمة واتموا؟ ما قال وأدوا، مثل الصلاة، صلاة إيش قال؟ وأقيموا الصلاة، ما قال وأدوا، صح ولا لا؟ في الزكاة ما قال أدوا الزكاة، قال آتوا الزكاة. هذه ترى لغويات لابد أن ننتبه لها. لما قال وأتموا الحج والعمرة ما قال أدوا، علمنا أن المقصود أن نأتي بالحج والعمرة على وجه الكمال لله، ما هو على وجه يلا بتخلصنا الإحرام يلا فكري، لا. فهمنا كلمة يتم فائدتها؟ ائتوا بالحج على أكمل، أتم الشيء أكمله. ومنه قوله عز وجل عن إبراهيم: ها إن إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ها إيش معنى فأتمهن؟ يعني بسواه بس؟ لا، فأتمهن، أتى بها بما أمر على أكمل وجه. فهمنا؟ هذه واضحة. وأتم الحج والعمرة لله. اتفق العلماء رحمهم الله لما أقول اتفق غير أجمعت، أجمع يعني لا لا ليس فيه خلاف، اتفق يعني الأكثر لكن خلاف محكي. اتفق العلماء على أن من ابتدأ بالحج والعمرة فليس له الفسخ، لا بد أن يحج ويعتمر خلاص. يعني أنت الحين إذا تبي تصلي تبي تصوم نافلة لك أنك أنت في نص اليوم تفطر صح؟ تصلي نافلة لك أنك في نص الصلاة تترك الصلاة إنها نافلة على قول الجمهور خلافا للحنفية. طيب وأتم الحج والعمرة بالاتفاق، من ابتدأ الحج والعمرة يعني دخل في الإحرام خلاص مالك خيار. ولذلك هنا يسألون سؤال، ما هي العبادة التي قد تكون نافلة في أصلها وعند الشروع فيها تصبح ملزما في أدائها؟ هي الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله. كم شيء ذكر؟ الحج والعمرة صح؟ لأن الواو يفيد المغايرة أقل شيء، وإن كان يدخل بعضه في بعض. ولذلك أنا أقول إن أقسام الحج أنساك الحج ثلاثة وكلها مذكورة في القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، فليس لأحد أن ينكر نوعا من أنواع الحج. ما الدليل على ذكر هذه الأقسام أو الأنساك الثلاثة في الحج؟ تأملوا معي آية وأتم الحج والعمرة لله، حطوا عليه هذا دليل على حج القران، لأن الواو يفيد مطلق الجمع. وفي نفس الآية في وسطها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، اكتب عليها دليل على حج التمتع. دليل على إيش؟ حج التمتع. وقوله الحج أشهر معلومات دليل على إفراد الحج، ويؤكده آية آل عمران ولله على الناس حج البيت. إذن الأنساك الثلاثة مذكورة في القرآن، فما في داعي أن احنا نقول هذا يجب يفعل والباقي لا يفعل، لا ما يمكن، موجودة ثلاثة في القرآن الكريم. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على قول أكثر علماء الحديث والفقه، وأمر بالتمتع مع أنها كانت التمتع كان في عند الجاهليين، مع أن التمتع كان عند الجاهليين كبيرة من كبائر الذنوب. أمر بالتمتع وقال دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة. يعني التمتع ما يمكن أحد يجي ينسخه خلاص، كان ممنوع عند الجاهليين، جاء الإسلام فشرع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقال دخلت، إذن ما يمكن نسخ. والحج مفردا جائز، أمر به أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. أيهم أفضل؟ تأمل معي الآن، أيهم أفضل؟ إن قلنا القرآن هو أفضل لأن الله بدأ به وأتم الحج والعمرة لله فلنا وجه، وإن قلنا التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة في حج، عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإن قال قائل إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد ولولا فضله لما أمروا بالإفراد، وفيه دلالة على أن الإتيان في كل سفرة بنسك أفضل، ولكننا نقول الأفضل ما تيسر بس انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله له القرآن، ولا يختار الله لنبي إلا ما هو أفضل فهو أفضل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع، وكان بإمكانهم أن يتمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي، ويتسع الوقت للعمرة ثم الحج، إذن هذا هو الأفضل في حقي. ومن خشي فوات الوقت وجاء في آخر وقت الحج فالإفراد في حقي أفضل. بس أنت هذا ما يحتاج أن نطيل فيه. وأتم الحج والعمرة لله. من دخل في نسك الحج وفي نسك العمرة ثم أراد أن لا يحج ولا يعتمر ليس له ذلك. يقول يا جماعة بقط إحرامي، قلت قط ثيابك في الإزار والرداء، تلبس ملابسك أنت لازلت محرم، ما لنا علاقة فيك. لاحظ. لذلك تأملوا، لو قالك قائل ما هي العبادة، سؤال، ما هي العبادة التي فسدت ويجب إتمامها؟ هي الحج والعمرة. حتى مع كونها فاسدة لكن فاعلها مأمور بإتمامها، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. لو أن رجلا جامع أهله قبل الوقوف بعرفات حجه فاسد بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء، حج فاسد، لكن مع ذلك يؤمر بالوقوف بعرفات وبالتوبة وبالاستغفار ثم بالطواف ثم بالسعي ثم برمي الجمار ثم القضاء من قابل. شفتوا شلون؟ دل على أن هذه عبادة عظيمة أيها الإخوة. وأتم الحج والعمرة لله. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصر وحصر، هل هما بمعنى واحد أو هما بمعنيين؟ انتبه. إذا قلنا أحصر معناه غيرك منعك، أنت ما منعت، أنت ما امتنعت، غيرك منعك. أحصر الرجل الرجل أي منعه. إذا المعنى تم. إذا قلنا أحصر وحصر بينهما اختلاف، أحصر أي منع وحصر أي امتنع. واضح؟ أحصر منع وحصر امتنع هو. طيب إذا قلنا الآن نحن نقول على القول بأن أحصر وحصر بينهما فرقا، دل على أن من منعه العدو فإنه محصر، وعليه يحمل الآية فإن أحصرتم فما استيسر منه. فالمحصر أي الذي منع، المحصر الذي منع، المحصر الذي منع من البيت أو من الوصول للعمرة أو الحج بعدما دخل هو مأمور بالإتمام، ماذا يفعل الآن؟ يقول يا جماعة أنا شو أسوي، أنا رحت لبيت وبعدين نسيت، نسيت أني أجيب التصريح، أو ما عندي التصريح، ما أدري أني في تصريح، الآن منعت ماذا أفعل؟ نقول الآن عليك ما قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب هذا قلنا أن أحصر وحصر بينهما إيش فرقا، أو قلنا ما في فرق بينهما فرق. إذن أحصر من الغير، أحصر من إيش؟ من الغير. وحصر الرجل من نفسه. على هذا لا يوجد إحصار إلا من الغير، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول من؟ جماهير العلماء، وهو الصواب. لذلك الآن في السعودية تلاحظون أن إنسان ما قدر يوصل الحرم، ما قدر يوصل الحرم لمرض، ماذا يفعلون؟ يجيبون الإسعاف، طبعا هو هذا إذا كان حاج رسمي، يجيبون للإسعاف ويودونه منى، يودونه عرفات، يودونه مزدلف، خلصون فيه. ليش؟ طيب هذا مريض حصر منع. الجمهور يقول لا، المرض ليس بإحصار، لأن أحصر يعني من الغير، وحصر يعني مريض. إذا قلنا أحصر وحصر بمعنى واحد فيدخل فيه المريض. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله إن من منعه العدو أو منع لمرض فما استيسر من الهدي. سهل على الناس، سهل على الناس، يعني المريض اللي لبى بالإحرام بعدين مريض، ما يقولون له يا إسعاف تعال خذوا المريض ودوه عرفات وجيبوه منه وكذا وكذا، يقول لا خلاص يذبح هدي وخلاص يتيسر. الجمهور يقولون لا، ما يصير إن شاء الله مريض لازم يحمل على الأكتاف ويودونه منى. واضح؟ إيش ترجحون أنتم؟ الآن ما الفرق بين حصر من الغير وحصر من المرض؟ قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله نزلت الآية منع من العدو. نقول حكاية، تأمل معي، سبب نزول الآية ليس تخصيصا للآية. لذلك الآن لو منع المسلم من مسلم هو محصر يعتبر، صح ولا لا؟ مع أنه لم يمنع من عدو، منع من مسلم لكونه ليس نظام، لكونه. إذن الصواب والله أعلم أن أحصر وحصر بمعنى واحد، وعليه فإن منعك العدو أو منعك الغير أو منعت بمرض فإنك تتحلل وتذبح هدي ولا تكمل عمرتك ولا حجك لأنك من. هذا القول قال به بعض الصحابة وبعض التابعين، وهو قول أبي حنيفة وقال الكوفة رحمهم الله. ممكن مو عاجبكم بس كيفكم، أنا بقول لكم الأقوال وأنتم اختار. هو في قولين، الجمهور والثاني، شو اللي تأخذون فيه؟ قولي جزاك الله. الثاني أيسر، أيسر الثاني، أيسر لا شك، الثاني أيسر على المسلمين. نعم صحيح. الآن على قول الجمهور اللي راح مثلا منع لأن ما عنده تصريح، هذا حتى لو منع عند الجمهور يعتبر محترم، شو يسوي؟ على قول الجمهور يتوهق، احنا بالعمية عندنا بالكويت يقول يتوهق، تورط، فكيف يخرجونه؟ ما في الا يروحون مذهب ابي حنيفه رحمه الله. والله راي المعاصرين على المذهب الحنابل والجمهور. نعم. قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي، يسر و تيسر واستيسر بمعنى واحد وليس السين للطلب على قول بعض اللغويين. فما استيسر من الهدي، ما هو هدي الإحصار؟ الصحيح من أقوال أهل العلم ما استيسر من الهدي عام، عندك شاة، عندك بقرة، عندك جمل، أنت الله قال فما استيسر من الهدي أطلق ولا لا؟ إذن هنا هذا يسمى هدي الإحصار. إيش يسمى؟ أنواع الهدي، اكتب أنواع الهدي، أنواع الهدي في الحج، أول ما جاء ذكره هنا حط عليه ما استيسر من الهدي، حط عليه رقم واحد هدي الإحصار. اللي بعدها بسطرين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حط على كلمة نسك اكتب هدي فدية الأذى، رقم اثنين هدي فدية الأذى. بعدين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، حط عليه رقم ثلاثة هدي التمتع، هدي التمتع. والقران اكتب بين قوسين هدي شكران. طيب الأول فما استيسر من الهدي، والثاني إيش نسميه؟ نسميه هدي جبران. هدي إيش؟ الأول والثاني إيش نسميه؟ أي الإحصار وفدية الأذى نسميه هدي جبران. جبران إيه؟ جبران يعني جبرت ما نقص، جبرت ما نقص. والثالث اللي هو هدي المتمتع والقران نسميه هدي شكران. واضح؟ هدي إيش نسميه؟ طيب وين الرابع؟ موجود يا جماعة لا تستعجلوا. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الأحرام. استنبط ابن عباس من هذه الآية هدي ترك الواجب. هدي إيش؟ ترك الواجب، هدي ترك الواجب. في نوع خامس سيأتي معنا في آية المائدة، وهو الهدي المهدى للبيت من غير الحاج والمعتمر، الهدي المهدى للبيت من غير الحاج والمعتمر. فيصير الأنواع عندنا خمسة. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي طيب أين يذبح الهدي؟ الصحيح أن استيسر متعلق بالهدي، متعلق بالفعل، متعلق بالمكان، متعلق بالزمان. خذها الآية عامة، قيدها ما قيدها، قال فما استيسر من الهدي، كيف تيسر لك سو، كيف تيسر لك بالنوع الهدي اذبح، متى ما تيسر لك اذبح، وأينما تيسر ذبحه اذبح. هذا مفاد مطلق الآية. وقال جمهور العلماء لا يصح هدي الإحصار، لا يصح هدي الإحصار إلا في مكة، يعني يرسل الهدي إلى مكة ويرجع. وقالوا يجب على الفور، قالوا يجب على الفور، هذا قول لبعض العلماء، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب المحصر الآن إذا منع عنده شوية هدي بيذبحه، إذن يتحلل، يحلق رأسه، يلبس ملابسه، خلاص انتهى، ما في إشكال. قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيه دلالة على أن المحصر لا يتحلل إلا إذا بلغ الهدي محله، محله يعني مكانه، والمكان هنا قد يقصد به، لأنه المحل قد يقصد به المحل الزماني أو يقصد به المحل المكاني. المحل الزماني هو وقت الذبح، والمحل المكاني هو الحرم، المحل المكاني هو الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم، إذن من حج أو اعتمر ثم أحصر ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محل، حتى بمعنى إلى أن يبلغ الهدي محله. واستدل بقوله حتى يبلغ الهدي محله من قال بأن هدي الإحصار لابد من ذبحه في الحرم، والصواب أن هذا ليس فيه دلالة، لأن محله يشمل المكان ويشمل الزمن، فلماذا حصرته على المكان؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية، فإن قال قائل فإن طرف الحديبية في مكة والطرف الآخر خارج مكة، نقول أين الدليل أنهم اختاروا الطرف الذي في مكة فذبحوا هديهم دون الطرف الآخر؟ هذا مجرد ادعاء. قال فمن كان منكم، يا وقت الصلاة هذا، طيب نقف على هذا لأن هذه مسألة جديدة، فمن كان منكم إن شاء الله نقبلها في الغد بإذن الله عز وجل.